قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة.
اشتمل هذا الحديث الشريف على جواز أكل لحم الخيل، وهذه المسألة من مسائل الأطعمة، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يعتبر عمدة لجمهور العلماء رحمهم الله، لمن قال من العلماء رحمهم الله بجواز أكل لحم الخيل، وهو مذهب طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو مذهب الإمام أحمد وقول الصاحبين. قال بهذا القول من الصحابة أسماء بنت أبي بكر راوية الحديث، وكذلك سويد بن غفلة وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقال به من التابعين ومن أئمتهم عطاء وسعيد بن جبير تلميذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه ورحمهم الله برحمته الواسعة، وكذلك أيضا قال به علقمة ومحمد بن سيرين، وهو قول إبراهيم النخعي والحسن البصري، وهو مذهب الإمام أحمد وداود الظاهري. وقال به من الحنفية الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري والإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، يقولون بجواز أكل لحم الخيل، واستدلوا بهذا الحديث الصحيح وكذلك مثله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو ثابت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية وأذن بلحم الخيل، وفي رواية: ورخص في لحم الخيل. واستدلوا كذلك بالأصل من جواز الأكل وحل حتى يدل الدليل على التحريم، وليس هناك دليل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صريح يدل على حرمة أكل لحم الخيل، وكره أكل لحم الخيل بعض السلف رحمهم الله، فقالوا بكراهته، وهو قول الإمام أبي حنيفة ومالك بن أنس والشافعي رحمة الله على الجميع. والذي استدلوا به على المنع والتحريم وهم الحنفية والمالكية الشافعية مع الحنابلة، والذين قالوا بالتحريم أو الكراهة وهم الحنفية والمالكية، استدلوا بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر منفعة الخيل مع البغال والحمير وأنها مقصورة على الركوب والزينة، فلو كانت الخيل تؤكل لكانت النعمة بها أكبر والمنة بها أعظم، فلنص الله عز وجل على ذلك، ولكنه لم يذكر الأكل فدل على عدم جواز أكلها، ولأن الله قرنها في الآية الكريمة بالبغال والحمير، وكل من البغال والحمير لا يؤكل، فدل على حرمة أكل لحم الخيل. وكذلك أيضا استدلوا بحديث خالد بن الوليد عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل، وهذا الحديث حديث ضعيف مضطرب الإسناد، والعمل عند أئمة الحديث على عدم صحته، حتى حكى الإمام النووي اتفاق أئمة الحديث على عدم ثبوته، ففيه أكثر من مجهول أيضا. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز أكل لحم الخيل، وذلك لما يلي: أولا لصحة ما ذكروه من دليل السنة كما في حديثنا وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، وكذلك أيضا أن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني يجاب عنها، أما الآية الكريمة فيجاب عن قولهم بأن الله تعالى ذكر الركوب والزينة ولم يذكر الأكل، فالجواب بأن الخيل المقصود منها عند الناس هو الركوب والزينة، ولذلك ذكر منها أكثر منافعها وأكثر ما يرتفق به الناس منها. وثانيا أننا ننقض كلامهم، نقول لهم لو كان الأمر مثل ما ذكرتموه أن الخيل ذكر الله فيها منفعة الركوب والزينة ليدل على تحريم غيرها، نقول أليس بيعها جائز وهو منفعة ومصلحة؟ يقولون نعم. نقول إذن لا يستقيم استدلالكم بأن الأكل بأن الزينة والركوب ذكر الزينة والركوب يمنع الأكل أو يوجب الحكم بعدم جواز الأكل. وأما استدلالهم بأنها قرنت مع الحمير والبغال فيجاب عنه بأن هذه دلالة اقتران وهي ضعيفة عند علماء الأصول. وثانيا أن يجاب أيضا بأن قرنها بالبغال والحمير لوجود مصلحة الركوب فيها، فالبغال والحمير أكثر صبرا ولذلك ذكرت مع البغال، لأن هذا كما قدمنا هو المقصود الأكبر عند الناس وليس المراد به الحصر والقصر. وأما الاستدلال بحديث خالد فقد تقدم الجواب عن الحديث بكونه ضعيفا، وبناء على ذلك يكون القول بجواز أكل لحم الخيل أرجح في نظري والعلم عند الله. تقول رضي الله عنها وأرضاها:
نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا.
نحرنا، النحر هو أحد نوعي التذكية كما قدمنا في الحيوان المستأنس، والنحر المراد به الطعن في الوهدة. الوهدة هي أصل العنق في أول الصدر، في أول مجمع الصدر، أول مجمع عظام الصدر وأسفل العنق بالنسبة للبعير، وما هو آخذ حكمه، لأن هناك من العلماء من ألحق بالبعير غيره فقال بنحره كالزرافة عن القول بجواز أكلها، فهذا ينحر. والفرس كذلك قالوا، وفي بعض الروايات ذبحنا، فعلى القول بالنحر فيه دليل على أن النحر لا يختص بالإبل على رواية نحرا. والبقر اختلف فيه، قال بعض العلماء ليس في البقر إلا الذبح لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال بعض العلماء إن البقرة فيه موضعان يمكن ذبحه، فيمكن ذبحه ويمكن نحره، وهي من البدن على أحد القولين في تفسير قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، قالوا إن المراد بها الإبل والبقر، وظاهر السنة يدل على أن البدن تختص بالإبل كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ساعات الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرم بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكان كأنما قرب بقرة، فدل على اختصاص البدن بالإبل. والنحر كما ذكرنا هو أحد نوعي التذكية، يطعن بالحربة أو بالسكين أو بالخنجر في هذا الموضع ثم يحركها، فحينئذ تزهق روح البعير ويسقط. وهذا النحر تطيب به يطيب به لحم المذكى، لأن الله جعل التذكية تطيبا للحم وتطهيرا له. وقد أثبت هذا ما يبحث الآن في العصر الحديث، حيث وجدوا أن الحيوان المذكى يطيب بإزهاق دمه وخروج دمه، بخلاف الحيوان الذي يموت حتف نفسه أو بالخنق أو بالصعق، فإنه يحتبس فيه الدم ويحصل في اللحم من الفساد ما لا يحصل في الحيوان المذكى. ونحن سواء علمنا العلة أو لم نعلمها ملتزمون بشرع الله، راضون بحكم الله، سواء وجدنا الفوائد أو لم نجدها، وإن كنا لا نشك أن حكم الله كله خير ولا أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى. نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، واحد الأفراس،
فأكلناه، وفي رواية ونحن بالمدينة
فأكلناه، هذا يدل على جواز أكل لحم الفرس والخيل، وسواء كان من الخيل العربية أو من غيرها، فأكلناه. فلو قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لم يدل هذا على أنهم أكلوه، لكنها قالت وأكلناه، فهذا موضع الشاهد أنهم أكلوا لحم الخيل.
وفي رواية ونحن بالمدينة،
وفي رواية ونحن بالمدينة، هذا فيه رد على قول من قال إنه لا يجوز، إن جوازه كان رخصة ثم نسخ، بل إن الإمام النسائي رحمه الله قال الأشبه في حديث خالد الذي قدمناه لو صح في النهي عن لحم الخيل أنه منسوخ، وهذا من ألطف الأجوبة، لكن الحديث ضعفه قوي، لكن لو قيل بصحته فأجاب الإمام النسائي بأنه يحتمل أن لحم الخيل كان في أول الأمر ممنوعا منه ثم رخص بعد ذلك. وقولها بالمدينة لأن التشريع المدني متأخر عن التشريع المكي، وكثير من المباحات وما حل الله أكله استدل به بالتشريع المدني لأنه متأخر، والتحريم كثير في مسائل الخلاف، استدل مثلا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، الآية، فهذه الآية مكية وهي من التشريع المكي، بخلاف ما يرد من المباحات إنها من التشريع المدني. نعم.